بحثنا عن أقسام الأراضي، قلنا أن الموات من الأراضي تملك بالإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، والظاهر من اللام في النصوص أنها تفيد الملكية، وإن كان وضعها للأعم من الملكية والاختصاص، ولكن بأي شروط يتحقق ملكية المحيي للأرض المحياة؟ الإحياء السبب للملكية، لولا الإحياء لما تملك، ولكن سببية الإحياء لملكية الأرض المحياة ليست مطلقة، بمجرد الإحياء لم يتحقق الملكية، بل توجد شروط في الأرض وفي المحيي وفي الإحياء. أما الشرط الأول أن لا تكون الأرض من الأراضي التي استقرت عليها يد مسلم أو كافر ذمي مسالم، فإن كانت لمسلم معمورة فلا معنى لإحيائها، وأما لو كانت لمسلم ميتة فيعود الباحث إلى الخلاف السابق بين الشهيدين بأن الأرض الموات إذا كان محييها مسلم معروف وتملكها بالإحياء ثم أصبحت ميتة ولم يحييها، هل تمتلك بالإحياء أم لا؟ الشهيد الأول استصحابا لملكية المالك السابق قال بأن هذا الأرض لا يمتلك بالإحياء، ولكن الشهيد الثاني حكم وأفتى بجواز تملك هذا الأرض الذي لم يحييه المحيي الأول. إذا تملك الأرض ذلك المحيي بالإحياء، لأن المحيي لا أنه تملكها بالشراء أو بالهبة أو بالمصالحة أو بالإرث، لو كان متملكها بالإحياء. أما لو تملكها بغير الإحياء فالظاهر أنه لا يجوز تملك هذا الأرض بالإحياء، وإن جاز إحياؤها وكان هو أحق بها كما أفتى الشهيد، ولكن كان عليه واجب بأن يعطي فاسق وأجرة الأرض لمالكه، ولولا إعطاء أجرة الأرض لمالكه لما جاز له التصرف في تلك الأرض. فحكمنا بأن الأرض الميتة الذي أتى هذا وعمرها فقط يكون أحق بها لو كان مالكها معروف ويده ثابتة على هذا الأرض. أما مع عدم ثبات يده على هذه الأرض، وقلنا أسباب عدم ثبوت اليد على هذه الأرض، إما أنه كان متملكا بالإحياء، وقلنا الأرض التي تم تملكت بالإحياء كما أفتى به الشهيد إذا ماتت ينتزع ملكيتها عن المالك الأول الذي تملكها بالإحياء. فيقول ويشترط في التملك بالإحياء شروط: الأول انتفاء يد الغير عن الأرض الميتة، لا يجوز أن يكون للغير يد مشروعة، طبعا لا يكون للغير يد مشروعة على هذه الأرض، فلو كان عليها يد محترمة مثلا يد مسلم أو ذمي مسالم، يعني كافر خاضع لقوانين الذمة يعطي الجزية، فهذا الكافر يكون دمه محقون وأمواله محترمة. أما إذا كان على هذا الأرض يد كافر حربي فالكافر الحربي لا دمه محقون ولا ماله محترم، يد محترمة لم يصح إحياء هذا الأرض لغيره، لا يجوز لأحد أن يحيي هذا الأرض لغير صاحب اليد. نعم أنت يجوز أن تذهب في أرض زيد فتحييها، وأرض زيد أحييتها لزيد لا أنها تحييها لنفسك، كما أنه العمال يأسون ويحيون الأرض لصاحب الأرض. أما الإحياء لنفسك لا يجوز، فلا يصح إحياؤها لغيره، أي لغير صاحب اليد، لغير اليد المحترمة، لأن اليد تدل على الملك. قلنا اليد إمارة في الملك، إذا رأيت هذا الكتاب في يدي يجوز لك أن تذهب إلى المحكمة وتشهد بأن هذا الكتاب لي وملك لي إلى هالحد، مع أنك لم ترى بأني اشتريت هذا الكتاب، بمجرد أن رأيتني مسلطا على هذا الكتاب يجوز لك أن تشهد بملكيتي لهذا الكتاب، لأن اليد من الإمارات الظاهرة في الملك. تذهب وترى بأن الكتاب بيد زيد يبيعه، لا يجب عليك أن تسأل بأن هذا الكتاب لزيد أم لا، بمجرد أن يد زيد ثابتة على الكتاب يكون الكتاب لزيد، فأنت تعامل مع الكتاب معامل من مالا من أموال زيد، لأن اليد إمارة على الملكية تدل على الملكية ظاهرا، طبعا من الإمارات ظاهرا تدل على شيء كالبينة. إذا شاهدان عادلان أتيا هنا وقالا بأننا في الليلة الكذائية رأينا الهلال، أنت يقينا تتيقن بكون تلك الليلة ليلة أول الشهر، لا، ولكن يجب عليك صيام يوم تلك الليلة، أو إذا كان من شوال يجب عليك إفطاره، لأنها بينة شرعية، والبينة إمارة حجة تقبل ظاهرا لا واقعا، لم نتيقن منها، لا تفيد إلا الظن، ولكن الشارع أيدها فهي مشروعة. إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح للملك، إذا لم تعلم بأنه هذا الذي يده على هذا الأرض لم يكن له أي سبب صحيح للملك، لا محيي لا مشتري، لا أنه وهب إليه، لا صلح معه، لم يكن له أي سبب صحيح للملك، بل أصلا لم يجوز له التملك، مثلا كافر حربي، وإن كانت يده على الأرض يجوز لك إحياء الأرض وتملكها بالإحياء. إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح، مثلا أنت لا تشوف هذا الكتاب بيدي بس متيقن بأن هذا الكتاب ليست لي، لأنك رأيتني بالأمس بعتها لزيد، لا، ما تقدر تشهد لي، اليد هنا بعد مو إمارة، لأنك أنت عالم بأن هذا الكتاب ليس لي، عالم بانتفاء سبب صحيح لملكية هذا الكتاب. أما إذا لم تعلم اليد تكون إمارة، إذا علمت بأن هذا الذي في هذا الأرض غاصب هنا ليس له أي حق في هذا الأرض، فهنا لم يكن صاحب يد مشروعة. يقول إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولوية، يمكن أنه لم يوجد سبب صحيح للملك ولكن يوجد ما يفيد الأولوية كالتحجير. الآن أنا ذهبت إلى الصحراء ورأيت أرضا فحددتها وأردت أن أحييها، أنت زيد أتى، فزيد لا يحق له بأن يتصرف في هذا الأرض، وإن كان هذا الأرض ليس لي أنا صاحب اليد سبب صحيح لتملك هذا الأرض، ولكن لي ما يفيد أولويتي لإحياء هذا الأرض وهو التحجير، لأنه من سبق إلى ما لا يسبق إليه أحد فهو أحق به، فأنا أحق بهذا الأرض، عندي حق الأولوية وإنه مالك. إذا لم يعلم انتفاء سببا صحيح للملك أو الأولوية، إذا علم بأنه هذا الذي الآن في هذا الأرض لم يكن لا محيي لا مشتري، لا، مثلا الآن تذهب في صحراء رأيت من البدو من أقام فسطاطه مثلا في قطعة من الأرض، الآن ظاهرا يده على هذا الأرض، ولكن أنت متيقن بأنه هذا لا محيي هذا الأرض ولا له حق الأولوية ولا أنه مشتري، فقط في هذه المدة التي فسطاطها منصوبة على هذا الأرض لا يجوز لك أن تحيي تلك ذلك القسم من الأرض، ولكن تعلم بأنه هذا مهاجر، هنا مثلا يوم يومين باقي وإن ظاهرا يده على هذا الأرض ولكن لم يقصد الملكية أصلا، يومين شهر في هذا الأرض ثم يخرج. هنا مو أنه إذا ذهب أنت تجي تقول قبل شهر ذاك البدوي كان يده على هذا الأرض، واليد علامة للملكية، وهذا البدوي أنا أعرفه، فإذا لا يحق لي أن أحيي هذا الأرض. لا، هذا معلوم بأنه ما كان يتملك هذا الأرض، شهر بقى في هذا الأرض ثم هاجر ثم ذهب إلى مكان آخر، أصلا لم يبقى بقصد التملك، لم يبقى بقصد الإقامة، لأن عادته هكذا. فهذه نحن نعلم من انتفاء السبب المملك، ولا نعلم بأنه الآن بعد ذهابه ليس له أي حق في هذا الأرض. فهنا أيضا إذا أحييتها فأنت مالك لها، وإلا يعني إذا علم بسبب بانتفاء سببا صحيحا للملك، أو علم بانتفاء الأولوية لم يلتفت إلى اليد. وإلا هنا قال إذا لم يعلم، وإلا يعني أنه وإذا علم، لأن النافي في نفي إثبات، قلت إذا لم يأتك زيد فإضربه، وإلا فأكرمه، يعني وإن أتاك، وإلا يعني وإلا لم يأتك، يعني وإن أتاك، لأن النافي نفي إثبات. هنا يقول إذا لم يعلم، وإلا يعني إذا علم. فإذا علم انتفاء سبب صحيح يعني تعلم بأنه لم يكن لهذا صاحب اليد أي وجه مشروع لتملك هذا الأرض أو لأحقيته بهذا الأرض. ففي هذه الصورة فأنت لم تلتفت إلى اليد. اليد بعد هنا اليد إمارة في الملكية إذا لم تعلم بعدمها. أنت تدري بأنه أنا غاصب هذا الكتاب، تعلم بأني سرقت هذا الكتاب، بس أجي أقول أبيع عن هذا الكتاب، ما عندك حق تشتري، لا يجوز لك شراؤه. لا تقول بأنه يدي على يد هذا على هذا الكتاب، واليد إمارة الملكية، اليد ظاهرة الملكية إذا لم تعلم خلاف الملك، خلاف الواقع. أما أنت هنا متيقن بأنه أنا مو مالك، أنا غاصب، أنت متيقن بأنه أنا سارق لهذا الكتاب. إذا متيقن بأني سارق وغاصب، إذا ما تقدر تقول لأنه يده على الكتاب فإذا هو مالك، هو مالك، لك إمارة ظاهرة. إذا شككت تتمسك بقاعدة اليد، بإمارة اليد. أما إذا علمت بأنه ليس بمالك فلتكن يده 100 سنة على شيء فلن يتملكه. يقول لم يلتفت إلى اليد. فإذا السبب كان انتفاء يد الغاير بأنه لم تكن يد على هذا الأرض. طبعا إذا كانت يد على هذا الأرض مثل أرض محيات أو أنه شخص يعيش في هذا الأرض، واضح بأنه يكون هذا الأرض ماله إن كان متملكه بسبب من الأسباب، وحقه إن لم يتملكه. مثلا أتى يريد أن يحييه، يريد أن يتملك، يكون حق، ولا يجوز أن تعتدي لحق الغير وملكه. لا يحق مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولا يجوز بأن تتعدى لحق الغير إلا بإذنه. وكذلك يشترط، طبعا سهلان شروط الأرض، أن هذه الأرض لم يكن عليها ملكية سابقة. الآن لم يكن يد على هذا الأرض، ولكن قبل 5 سنوات زيد كانت يده مستقرة على هذا الأرض. 5 سنوات زيد هاجر، فهنا هل يجوز لك أن تأتي وتحيي هذا الأرض وتتملكه؟ هنا قلنا المسألة خلافية. بعد إذا هذه الأرض كانت موات وسابقا استقر يد مسلم عليها، طبعا إذا باد أهلها فبعد تعتبر موات، لأن قلنا الأرض الخربة التي باد أهلها يعني هلك أهلها، هذه ملحقة بالموات. لا، لم يباد أهلها، يعني أهلها معروفين، ولكن جعلوها موات ولم يحيوها مدة الآن من الزمن، تركوا هذه الأرض وجعلوها موات. فهنا هل يجوز لك أن تتملكها بالإحياء؟ قلنا المسألة مبنائية. إذا كان الملاك السابقين تملكوا هذا الأرض بغير الإحياء كشرائن، هبة، إرث، قلنا في هذه الصورة لا يجوز لك أن تحيي هذا الأرض، وإذا أحييتها لا تتملكها، بل أنت أحق بها من غيرك. إن أنت لازم تعطي أجرة هذه الأرض لملاكها. المثل السابق. أما إذا كان ملاكها السابقون ملكوها بالإحياء، يعني كانت قبل 20 سنة أرض موات، فأتى شخص وأحياها فتملكها، قبل 5 سنوات تركها وذهب. ففي هذه الصورة مسألة خلافية. الشهيد الأول يقول هنا أيضا تكون مملوكة لذلك الشخص استصحابا لملكيتها السابقة، لا يجوز لك أن تمتلكها بالإحياء. أما الشهيد الثاني قال لا، إذا كان الملك جاء بسبب الإحياء فبسبب زوال الإحياء أيضا يزول، لأن هذا رجل المالك السابق تملك الأرض بسبب الإحياء، فبسبب زوال الإحياء الأرض صارت ميتة، فالمسبب يعني الملكية أيضا تزول، فإذا لم يكن مالكا لهذا الأرض. فإذا نزعت الملكية بالموات فتكون الأرض لمن أحياها. المسألة صارت خلافية. وانتفاء ملك سابق للأرض قبل موتها، يعني قبل أن تكون، إذا كانت الأرض محياة لا بحث فيه، إحنا بحثنا في إحياء الموات، لا الأرض الآن موات، أما قبل أن تموت كانت مملوكة لشخص لمسلمين أو مسالم. طبعا إذا كانت مملوكة لحربي، حتى بالفعل إذا كانت مملوكة لحربي في بعض الوجوه يجوز انتزاعها منه، مال الحربي غير محترم. بحثنا في إذا كانت مملوكة لمسلم أو مسالم، يعني أنه ذمي خاضع لقوانين الذمة بأنه يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وأيضا يتمسك بما أجبره الحاكم الإسلامي ويعطي الجزية، وهذه قوانين الذمة. فإذا يقول أو مسالم أي ذمي، أي ذمي خاضع لقوانين الذمة، فطبعا بخضوعه لقوانين الذمة واحترامه لشعارات الإسلام وعدم تظاهره بما ينافي شعارات الإسلام وإعطائه الجزية عن ذلة، الشارع يحقن دمه ويحترم ماله. هذا في الدنيا فقط. يقول فلو كانت مملوكة لأحدهما أي للمسلم أو المسالم لم يصح إحياؤها لغيره استصحابا للملك، أي لملك ذلك المسلم أو ذلك الذمي. وهذان الشرطان، انتفاء ملك سابق وكون يد ولا يكون الأرض عليها يد أحد، مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقا. هذين الشرطين مبنيين على هذا القول، قول الشهيد الأول الذي قال بأنه بالموت لا يبطل ملك المالك وإن كان تملكها بالإحياء. ولكن نحن قلنا، يعني الشهيد الثاني، قلنا بأنه إن كانت موات بعد أن كانت محيات والمالك السابق تملكها بالإحياء، فبسبب الموت الملكية تزول فتكون لمن أحياها. مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقا، مطلقا لا يبطل الملك سواء أحياء المالك كان مالكا بالإحياء ذات المالك السابق أو مالك بسبب غير الإحياء. وقد تقدم ما فيه، نحن قلنا إذا كان مالك بسبب غير الإحياء نعم نستصحب ملكيته، أما إذا كان مالك بسبب الإحياء ففي انتفاء السبب المسبب أي الملكية أيضا تزول. وقد تقدم ما فيه من التفصيل المختار. صفحات 138 أدعونا مفصلا لو جرى عليه ملك مسلم وقيل ذه. والشرط الآخر للتملك بالإحياء أن لا تكون هذه الأرض حريم لعامر. قلنا أولا أن لا يكون مملوكا، يعني لا يكون عليه يد، وثانيا لا يكون مسبوقا بملك، ثالثا لا يكون حريم. الحريم لم يكن ملك لصاحب العامر. أنت الآن تحيي أرضا في منطقة فتمتلك هذا الأرض المحياة، ولكن حريم الأرض يعني حدودها، مثلا أنت الآن نصبت حائطا أو سياجا أو سورا حول أرضك، واحد بيقدر يجي مباشرة خلف السور خلف الحائط يزرع وإن كان هناك مواد. أنت مو متملك، أنت متملك فقط ما حد بهذا السور، أما خارج السور خارج الحائط أنت مو مالك، ولكن هذا الحائط عند حد، عند حريم. مثلا انت لازم تحتمل اذا يوم الحائط اتهدم أنت تحتاج إلى أن تذهب خلف الحائط لبنائها أم لا؟ كم متر تحتاج؟ مترين كتمتر؟ هل مقدار يكون حريم لهذا الحائط؟ حريم لجدار بستانك، لجدار المزرعة. ففي هل مقدار لم يتمكن شخص أن يحييه، وإن لم يكن ملك لك ولكن حق، أنت عندك حق الحريم، أنت عندك حق فيه، ولا يجوز لغيرك أن يتعدى لحقك. مثلا هذه الأرض لازم يربطها طريق بالشارع الرئيسي، هذا الطريق يصير حريم لهذا الأرض، لأن مرافق هذا الأرض ولأن منافع هذا العامل متوقف على استيفاء الملك على الاستفادة من الطريق. إذا ما كنت طريق الأرض لا قيمة لها، فالطريق بمقدار ما يخرجك من هذا الأرض يكون حريم، وإن كان موات ما عنده حق واحد يجي يحييها. فإذا كان الأرض الموات طريقا أو حريما لا يحق لغيرك أن يحييها. مثلا أنت لا عندك بستان أشجار، فالأغصان تعدت وارتفعت فخرجت من البستان، كل مكان الأغصان خرجت راحت، هناك يكون حريم لك، ما عنده حق واحد تحت الأغصان يجي يزرع وإن كان خارج من البستان. طبعا إذا هذه الأراضي كانت مواقف وأنه ست بيتك الشجرة مثلا أغصان استعدى لبيت الجيران، يو أنه تجي تقول بأنه حائط بيت عنده حريم فتروح مثلا تقول بيت الجيران حريم، لا، هذه في صورة إذا الأراضي كانت محيات وسابقا كانت ميتة. أما مثل هذه المدن لا للجدار حريم ولا للشجر حريم، لا لأي شيء لم يكن حريم، كل شيء كان ملك لمالكه. فإذا غصن شجرك تعدى إلى بيت جارك يتمكن أن يقطعه أصلا، من باب أنه لا ضرر ولا ضرر إلى هالحال. لا، بحثنا نحن في قضية المواد، في قضية الأراضي الميتة. إذا أنت الآن بستانك أدحت بس الشجرة أغصانها تعدت، كل مكان تعدت هناك ما عنده حق واحد يجي يزرع، وإن كانت الأرض موات وخارج عن البستان هاي تسمى الحريم. إن شاء الله نقول مثلا نشوف حريم البئر، حريم العين، بعض المواقع تكون ألف ذراع كل حريم. هذا بعدين البحث يأتي في الحريم مفصلا. هسه هنا يقول وانتفاء كون الأرض حريما لعامر، يعني مو داخلة في العامر، إذا كانت داخلة في العامر يصير من الشرط الأول، يعني ما عليه يد شخصا، لا، حريم، والحريم ما يتملكها مالك العامر ولكن هو عنده حق فيها، لأن مالك العامر استحق حريمه، فلما استحق حريمه فلا يجوز لأحد أن يحيي حريمه، أن يتصرف في حريمه، لأن الحريم من المرافق، من المرافق لهذا العامر، من الأمور التي يتوقف الانتفاع من العامر عليه، الطريق والحريم وكل شيء كقلنا مثل الإصطاب، المراح والنهر والشير، هذه من الأمور، من الشؤونات التي يتوقف عليها الانتفاع من العامر، هذه تكون من حق صاحب العامر، من حق المحيي، من توابع الأرض العامرة، لا يجوز لأحد أن يحييها، أن يتملكها. وسيأتي تفصيل الحريم إن شاء الله. فهذه من الأمور التي يتوقف كمال انتفاعه عليه، يعني كمال الانتفاع من هذا العامر يتوقف على هذه الأمور، يعني على الحريم. لأنه أنت لا تفكر بأنه إذا يوم الجدار تهدم شلون تبني الجدار، لازم تروح من خلفه تبني، فهل المقدار الذي مثلا تحتاج الى بناء الجدار حريم لهذا الجدار، فلا ما يتملك احد. على هذا في المناطق المحيات في المزارع تشوفون لازم تكون فواصل بين مزرعتين. احنا الان في المدن ما نشوف فواصل بين بيتين، نلاحظ الجدران مشتركه، يعني جدار بيتك يكون ملتصق بجدار جارك. أما في الأراضي الميتة لما يأتون ويأخذون الأراضي ويقطعون الأراضي يشوف ماكو حد مشترك، بل يوجد بين أرضك وأرض جارك مقدار من المسافة، هذه محسوسة في الأراضي في الصحاري، محسوسة هذه القضية، فهذا حريم هو. اسأل ما لطريق أو لشيء
معرفة ماذا كان حريم الزرع؟
لا لا، بعد في حريم البئر إن شاء الله نقول، لكن من باب إذا قالوا حريم البئر هكذا المقدار، مو أنه لا يجوز أن يزرع، لا يجوز في هالمقدار أن يحفر بير. لكن محل بعدين يأتي إن شاء الله الحريم مفصلين بعد هذا البحث بحث الحريم. زين، وشرط آخر انتفاء كونه مشعرا. مشعر أي محل الشعار، محل إجراء الشعائر. أشعر القوم أي جعلوا هذا شعارا لهم. الشعار في القديم النداء، الآن يقال بأنه هذا شعار أي نداء، وهو علامة لكل قوم، شعار القوم مثل علم مثلا. فشعار الحاج مناسك الحاج، والمكان الذي يجرى ويؤتى بالمناسك بالشعارات بالشعائر يسمى بمشعر. مشعر مفعل أي محل إجراء الشعارات، محل إتيان المشاعر. فمشعر ما جعله الله سبحانه وتعالى محلا للعبادات، وإن كان مواتا، كصحراء عرفة، كصحراء عرفة أو وادي مزدلفة أو منى. فهذه كلها أراضي موات لم تزرع ولم يستقر عليها يد أحد، ولكن سبحانه وتعالى جعلها محلا لإجراء الشعائر الدينية. فكأن الله سبحانه وتعالى سبق إليها، وما وكل ما سبق إليه شخص واضح ولا فهو أحق به. فهنا كأن الله تعالى سبق في تخصيص هذا الأرض وفي تحديد هذا الأرض على أنه يكون للعبادات، فلا يجوز لأحد أن يحيي ولو مقدارا جدا قليل من هذه الأراضي، بل كلها تكون حقا لجميع المسلمين ويكون مما خصها الله سبحانه وتعالى للعبادات. وانتفاء كونه مشعرا أي محلا للعبادة، أي كل شيء دل الشارع على اختصاصه محلا للعبادة يسمى بمشعر، كعرفة والمشعر. أصلا المشعر بعد يطلق عليه وادي مزدلفة، يطلق عليه المشعر الحرام، ومنى كذلك، ووادي محصن. هذه الأودية التي موجودة في تلك المنطقة التي تكون محل لإجراء المناسك ولو كان يسيرا، يعني ولو كان ذلك المقدار من الأرض مقدار قليل لا يمنع المتعبدين. بعضهم توهموا أنه لا يجوز إحياء المشعر لأنك لو أحييته لمنع المتعبدين من العبادة. يقول أنا أجي مترين أحيي في المشعر وهالمترين ما ينافي عبادة المتعبدين، أكو أمكنة كثيرة. إحنا نقول لا، أصلا هذه الأراضي خصها الله تعالى للعبادة، بعد لا يجوز لك أن تحيي ولو سنتي واحد منها. يقول بأنه وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين. لماذا؟ سدا لباب مزاحمة الناسكين. لا أقل ولو تزرع فيها شجر واحد، ولو تزرع فيها غرس واحد، يمكن أن يكون مزاحم للمتنسكين للمتعبدين، فهذا مزاحم للناسكين. أنت إذا تريد مثلا متر واحد تحيي، زيدها متر واحد، عمره متر واحد، بعد يتحقق المزاحمة تماما للناسكين، وهذا محل جعل الله سبحانه وتعالى للعبادة، فلا معنى لهذه الأفعال ولهذه الأعمال فيها، لباب مزاحمة الناسكين، سدا لباب مزاحمة الناسكين، ولتعلق حقوق الناس كافة بها. انت شلون تتصرف بها؟ هذه كل قطعة من الأرض ولو قطعة صغيرة يكون مما يشترك فيه جميع المسلمين لهم حق فيها، مثل الأرض المفتوحة عنه. فطبعا الأرض المفتوحة عنه والحاكم كان يقدر أن يعطيها لك أن تحييها ويأخذ منك الخراج والمقاسمة، أما هذه لا، حتى الحاكم ما يقدر، لأنها محل وضعت للعبادة، وكل العباد وكل الحجاج مشتركين لهم حق في هذه القطعة من الأرض، فلا حق لك أن تحييها، فلا يسوغ تملكها مطلقا وإن كان قليلا وإن لم يزاحم أحد. لأنه قلنا في الواقع هذا حق الله تعالى سبحانه وتعالى، كأنه ألقطه، كأنه حبسه. بس أنت مثلا تروح في مكان في بلدة مثلا، شوف مسجد جدا كبيرة، مش قد يصنعون 150 نفر،
تقول ليش المسجد هالقد كبير من 50 نفر؟ أنا هذي مثلا تحتل بي مثلا تنقسم من المسجد أو في صحن المسجد تبني بيت، تقول هذا المسجد ما ينتفع منه، فأنا أبني بي بيت لي وهذا البيت ما يزاحم حق المصلين، لأن المصلين 50 نفر، هذا المسجد عنده مكان قال 10,000 فيصلون، ما عندك حق، هذا المسجد وقف ولا يجوز أن تتصرف فيه في غير ما وقف له. منى وعرفات أيضا هكذا، وإن لم يزاحم ما عندك حق. مثلا تجي تقول بأنه عرفات شنو بالسنة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، أنا أجي أحيي بيها في ذاك اليوم، قبل ذاك اليوم مثلا أعدم الزرع والناس يجون يستفيدون منه، بعدين لما يروحون في يوم العاشر أحييها بعد ما عندك حق. الحكم حكم المسلمين، فإذا يجب أن لا يجوز للمسلمين لأي أحد بأن يحيي ولو مقدار يسير من هذه الأراضي التي خصها الله سبحانه وتعالى لإتيان الشعائر الدينية. إلى هنا فتوى الشهيد الأول والثاني، بل فتوى مشهور العلماء لو لم نقل اتفاقها. أما المحقق على الله مقامه في الشرايع جوز إحياء اليسير منه، قال بأنه مقدار قليل من الأرض يجوز. لماذا؟ قال أولا لوجود المقتضي. شنو المقتضي؟ يقول هاي الأرض مواد ولم يتملكها أحد، ومن أحيا أرضا موادا فهي له، وعدم المانع، وماكو مانع لأنه ما يزاحم، إذا زاحم يقول ما يجوز، وماكو مانع فإذا يجوز إحياؤه، فهي لمن أحياها ويتملكها إذا كان مقدار قليل. مثلا تصبح هناك مثلا 50 متر تزرع فيه. يقول وجوز المحقق اليسير منه لعدم الإضرار، يقول القليل من ما يضر بحال النافكين، مع أنه غير ملك لأحد، يعني المقتضي موجود هو موات ولم يتملكه أحد لأنه أرض موات، مع أنه غير ملك لأحد وهو نادر، يعني هذا القول قول نادر الذي ذهب إليه المحقق. وعليه يعني بناء على قبول هذا القول، فمن أحياه فهو له. أنت إذا ذهبت في عرفات أحييت 20 متر، إن شاء الله من بكرة شوي الأخوة شوي يقدمون حسان بعد لا صيح صوته نروح ما الصوت يوصل هناك عند الباب ولا يوصل أنا صيح أخاف أن الصوت ما يوصل هناك، وإلا إذا الأخوة شوي يقدمون بعد متأكد أنه الصوت يوصل أنا بشوي بعد صوته يكون منبوح. نعم نعم لا 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 أصلا لا ذاك خلاف مبنى مو محله، إحنا قاعد نقول أصلا هاي الأرض ليست ملكا لأحد بل ملكا لله، خصها الله تعالى لهذا العمل.
على قول المحقق
هنا ما هو أي خلاف، المحقق ايش يقول؟ المحقق يقول هاي الأرض ليست ملكا أحد، ما فعلها أهمية سابقة، صحيح لا؟ المقتضي موجود، المانع شنو؟ المانع أنه يزاحم الحجاج، إذا ما يزاحم الحجاج ما يضر الحال من يسير فلا أشكال فيه. إحنا نقول صحيح مو من المواد التي يجوز إحياؤها، بل هذه تكون مما خصها الله لفعل وهي المناسك والشعائر، فإذا خصها كأنه أوقفها كل كلمة من الموصوف. إذا واحد يقدر أن يروح يحيي أرض وقفت بالمسجدية، مثلا إحنا عندنا صحن كبير في بعض المساجد موجودة في بعض القرى عندنا صحن 10,000 متر، إذا واحد يقدر في صحن ذاك المسجد يروح يبني بيت ما يقدر لأنها وقفت لهذا الأجل لهذا المطلوب، وإن لم ينتفع منه. أما المحقق يقول لا يجوز، لا نصنع. وجوز المحقق اليسير هسه بناء على أنه يجوز، طبعا إذا أحياه تملكه، بناء على أنه يجوز الإحياء إذا أحياه تملكه. زين استترف في عرفات إن شاء الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم هذا العام كل عام إن شاء الله، نروح هناك نشوف مثلا فد واحد جاي من هالبدو هناك نحيي مثلا 10 أمثال من الأرض، وإحنا مقلدين للمحقق بأنه من أحيا فهو يملك. أنت إذا يوم عرفات وقفت هناك حجك باطل. ليش حجك باطل؟ لأن الوقوف بعرفات من العبادات، ولا يجوز في العبادات أن يأتي الإنسان بها في مكان مغصوب،
أنت إذا صليت في مكان مغصوب صلاتك باطلة ومو باطلة باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة ونهي عن الغاص عن الكون في المكان المغصوب، والصلاة فعل ومن أجزائه الكون، لأن الصلاة لا يتحقق إلا بالكون. هاي دققت في الأصول قاريها، الصلاة في الأرض المغصوب باطلة، أما الصلاة مع النظر إلى الأجنبية مو باطلة. ليه؟ لأنه الصلاة في المكان المغصوب يكون كونا يستحيل أنه أنت تصلي ولم تكن كائن في هذا المكان، لأن الصلاة فعل والفعل هو كون في مكان يستلزم الكون والكون يستلزم المكان. فلما صار كونا فهذا صلاة وكون، وأنت نهيت عن الكون في المكان المغصوب وأمرت بالصلاة، فهذا الصلاة هو كون ولم يكن شيئا غير الكون، ولا يطاع الله من حيث يعصى. فإذا صليت صلاتك باطلة، هاي مو إطاعة. أما في النظر إلى الأجنبية ليش يجوز؟ لأن الصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر. أنت إذا صليت وتنظر إلى الأجنبية فعلت فعلا محرم، يوم القيامة تضرب لأجله، أما صلاتك مو باطلة، مو واجبة في القضاء. لماذا؟ لأن الصلاة مو متوقف على النظر، أنت تدعي تصلي، أما ما تقدر تصلي ولا تكون في مكان. هذا الفرق. هذا المفصلين في الأصول قرأتهم وتقرأهم في بحث اجتماع الأمر والنهي. أنت تقدر أصلا لا تنظر وتصلي، يعني فعلين هذا أصلا، النظر فعل والصلاة فعل آخر. طبعا أنت لأنك نظرت تضرب ولأنك صليت تثاب، أما الصلاة والكون فعل واحد مو فعلين. كذلك الوقوف في عرفة، أنت مأمور الوقوف عبادة ومأمور أن تقف في عرفة، فإذا وقفت في هذا الأرض المحيات فأنت تصرفت في أرض غيرك، لأنه قلنا يتملكه بالإحياء ولا يحل مال غير المسلم إلا بطيب نفسه، فأنت غاصب ووقوفك بعرفات فاسد إن كنت عالم وباطل. فيقول وعليه، أي على هذا القول، أي أنه يجوز الإحياء اليسير، فطبعا يتملك، فلو عمد بعض الحاج يعني عمدان أتى فوقف به، وقف بهذا الأرض المحيات، لن يجزي وقوفه، يجب عليه أنه يأتي ويقف في أرض غير محيات. لماذا؟ للنهي عن التصرف في ملك الغير، لأننا بنينا على أنه ملك الغير، بنا على فطر المحقق، يقول لأننا بنينا عليه، يعني بنينا على أنه هذا ملك لهذا المحيي، لأن المحقق قال يجوز إحياء اليسير، طب من أحيا أرضا فهي له فيكون ملك له. فأنت إذا وقفت في عرفات في هذا المكان فيكون وقوفك فاسد، فإذا فسد وقوفك يفسد حجه. ولو عمد بعض الحاج فوقف به لم يجز الوقوف، للنهي عن التصرف في ملك الغير، ولأننا بنينا عليه، يعني بنينا على أنه ملك هذا، لأنه قلنا طلع على فتوى المحقق، وإلا إحنا ما قبلنا، لأنه يعني على فتوى المحقق على هذا التقدير، لأنه بنينا بأنه هذا مع صحة إحياء اليسير فيتملك، وهو مفسد للعبادة، أي النهي عن العبادة مفسد للعبادة. لماذا؟ لأننا نهينا عن الكون، يقول لأن وهو أي النهي مفسد للعبادة التي هي شنو العبادة؟ عبارة عن الكون. الصلاة عبارة عن الكون في هذا المكان، أما مو عبارة عن النظر، يعني محال أن واحد يصلي من دون أن يكون في مكان، ولكن ممكن أن واحد يصلي ولا ينظر. فإذا الصلاة عبارة عن الكون، لأنه الصلاة هو الكون مع هذه السكنات والحركات، مع هذه الركعات والسجدات، مع هذه الأقوال والأفعال، هذا هو الصلاة. فأنت إذا تنهى عن الكون يعني تنهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإذا صلي صلاتك باطلة. فيقول لأنه وهو أي النهي مفسد للعبادة التي هي عبارة، العبادة شنو؟ عبارة عن الكون، ومن ضروريات الكون المكان. إحنا ما عدنا كون بدون مكان، ما عدنا تحيز بدون حيز، تزمن بدون زمان، الكون يحتاج إلى مكان، فلا يكون كون من دون مكان. وفي الواقع مكان مصدر شنو؟ مصدر مكنة يكون، كون أصلها مكون، مكان من مكون من الكون، يعني محل الكون مكون. الواو متحركة ما قبلها ساكن، تنقل حركتها إلى ما قبلها فتقلب ألف في المكان، مو من مكنة مجازا يقال تمكن تمكنت، لا هي الميم ميم مفعل، مثل مقتل، مثل مشهد، مثل مذهب، هذا الميم بذيك الصورة. فإذا مكون مكان. زين يقول ومن ضروريات الكون المكان. نعم 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 لا هذا بناء، لا 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 بناء على أنه يجوز إحياؤه، بناء على قول المحقق. نعم هذا إشكال على المحقق،
يعني المحقق يعترف أن هذا المكان،
لا يقول بأنه هذا لم يملكه أحد ولم يضر بحال أحد، يقول بأنه هذا المكان لأنه أتاكوا أمكن وخاخر يخلون يكون هناك. طبعا في هذه السنين أصلا مو متصورة، لكن بعض المواقع الناس بعد كثير من العام أصلا في وحوثهم أصلا، أو مثلا لنا أيضا هكذا بعض المواقع، يعني أصلا من كثرة الحجاج لا يمكن بأن نقول بأنه لا يضر في هذا الزمن، أصلا هو هذا المكان جدا قليل لهؤلاء الحجاج. أما يقول في الزمن مثلا ما كان قليل ما يزاحم، فهنا لا إشكال، هذا عند المحقق طبعا. ومن ضروريات الكون المكان. زين إلى هنا واضح قول المحقق وما بنينا على القول المحقق، ولكن المصنف أي الشهيد في سائر كتبه عنده تفريعين على قول المحقق. يقول إذا قبلنا قول المحقق هنا وأتى الشخص وعمدا وقف في هاي الأرض التي محيات، يقول هنا وقوفه يكون باطل إذا كان عنده مكان آخر يذهب ويقف فيه. أما إذا ما كان مكان آخر، يعني المكان كان مضيق ووقف هنا، وقوفه صحيح. مسألة مثل شنو؟ مثل الصلاة في المسجد. أنت تدخل في المسجد تشوف جماعة مشغولين في المباحثة في مكان، أكو مكان للصلاة، تجي تقومهم وتصلي بمكانهم. هذا بعضهم حكموا بأنه هذا الصلاة احتياطا يجب أن يعاد، لأنه أكو مكان موسع. أما إذا ما كان مكان، مثلا الجماعة مثلا كاملة لسه جماعة ثلاثة قاعدين قاعد تبحثون، تقدر تقومهم وتصلي بمكانهم وصلاتهم صحيحة ولا أشكال فيها، لأن المسجد موضوع لأي شيء، موضوع للصلاة. إذا أكو مكان للصلاة واحد يقدر يتباحث به، يقدر ينام به، يقدر يجلس به، إذا أكو مكان للصلاة. أما إذا زاحم المباحثة والصلاة بعد واحد ما يقدر يتباحث به، المكان المباحثة يقدر واحد يجي يقومنا ويصلي هنا. هذا مشي. المشاعر موضوعة لشنو؟ موضوعة للعبادة. إذا لم تزاحم العبادة فأحيا شخص قسم من الأرض وقلنا تملك في هذه الصورة ذلك القسم، إذا توقف مع أنه عندك مكان آخر وقوفك يكون لا يخلو من إشكال. أما إذا ماكو مكان مجبورا تقف هنا فلا حق لذلك، تقف في أرضه. هذا أيضا للشهيد تفريع على فتوى المحقق طبعا، وإلا إحنا قلنا أصلا الإحياء مو جائز. وللمصنف وجهان، وجهان مبتدأ مؤخر، وجوبان كعند زيد نمراه، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، فإذا كانت نكرة وخبرها ظرفا أو جارا ومجرور يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. وللمصنف وجهان يعني قولون تفريعا عليه، هذا الوجه متفرع على فتوى المحقق، متفرع على جواز إحياء القليل من المشاعر. وللمصنف وجه تفريعا عليه، شنو الوجه؟ وجه بالجواز جمعا بين الحقين. يقول يجوز أن يقف هذا العابد في هذا الأرض جمعا بين الحقين، هم حق المحيي وهم حق العابد. أما حق المحيي نقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، فنقول يجوز لك أنت أيها المحيي أن تمتلك هذا الأرض لأنك أحييت، وأما هذا الناسك هذا الحاج يجوز له أن يقف لأنه من النساك من الذين يقيمون بالشعائر، وهذه أرض اختصت بالشعائر فعند حق، فإذا يجوز أن يقف فيه. في يوم عرفة يجوز للحجاج أن يقفوا فيه، وفي غير عرفة هذه الأرض تكون لهذا المالك. هذا تفريع. تفريع آخر يقول لا، إذا كان المكان موسع لا يجوز، إذا كان مضيق يجوز. يقول وللمصنف تفريعا عليه وجه، تفريعا علي أي على هذا القول، وللمصنف وجه تفريعا على هذا القول، وجه بالجواز جمعا بين الحقين، يعني يجوز لهذا الناسك لهذا الحاج أن يقف في هذه الأرض المحيات، جمعا بين الحقين أي حق المحيي وحق الناسك. أما حق المحيي نقول أنت متملك مالك، فإذا لأنك أحييت فأنت مالك له، وأما حق الناسك نقول هذا عابد، فلما كان عابد عند حق ففي هذا اليوم خصوص هذا اليوم، يعني يوم عرفة يجوز له أن يقف هنا، أما في غير يوم عرفة لا. ووجه آخر للمصنف وجه تفريعا عليه، ووجه آخر أيضا تفريعا على هذا القول على هذه المسألة، يقول فيها بالتفصيل بالتفصيل بضيق المكان فيجوز، إذا المكان كان ضيق ماكو مكان إلا هذا الأرض المحياة يجوز أن تقف فيه، ووقوفك صحيح وحجك صحيح، وبسعته فلا، يعني إذا كان المكان موسع تقدر تخرج من هذا الأرض المحياة في عرفة وتقف في مكان آخر، وقف في هذا الأرض فحجك لا يخلو من إشكال، فحجك فيه إشكال. وإثبات الملك مطلقا يأباهما، هذا إشكال الشهيد الثاني على تفريعي المصنف، تفريعي الشهيد الأول على فتوى المحقق. يقول أنا أسألك سؤال، الشهيد الثاني يسأل الشهيد الأول سؤال، يقول هذا المحيي مالك يا مو مالك؟ إذا قلت مو مالك بعد التفريعات والتفصيلات لا معنى له، أصل قول المحقق من أصله يكون لا معنى له. إذا قلت مالك فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، بعد تفصيل شنو؟ يجوز شنو ما عنده معنى؟ يقول وإثبات الملك مطلقا في جميع الصور بالإحياء يأباهما، يعني يأبى هذين الوجهين، نعم إنما يتوجهان. إذا المصنف هكذا كان يأتي ويقول، يقول المحيي يتملك بشرط أن يجيز لأرباب المناسك أن يقفوا في أرضه يوم عرفة بهذا الشرط، إذا لا يجيز لا يتملك. شلون دقوا الآن؟ أنا أجي أأجر لك بيت، دقوا أأجر لك بيت قريب من مكان مثلا صلاة الجمعة، ولكن بشرط بأنه كل يوم الجمعة مثلا تأتي مثلا وتسقي المصلين، إذا بالبيت تقف فستقف والمصلين الذين يأتون للصلاة تسقيهم، هذا جائز. أنت إذا قبلت الإجارة لا تستقبل هذا الشرط، هناك أنه هكذا أنت تتملك هذا الأرض الإحياء، ولكن بشرط أنه في يوم عرفة تجيز لجميع الحجاج أن يقفون في أرضك على المقدار المقدور. يقول وإنما يتوجهان لو جعله مشروطا بأحد الأمرين، يعني مشروط بأنه تجيز للحجاج لأن يتوقفوا بناء على الوجه الأول، أو لا تجيز للحجاج إذا ضايق مكانهم أن يتوقفوا بناء على الوجه الثاني. الوجه الثاني كان في تفصيل بين الضيق والسعة، الوجه الأول هكذا المحيي يتملك بشرط أنه مطلق يوم عرفة يزع الأرض في اختيار النساك في اختيار الناسكين، أو لا يزع الأرض في اختيار الناسكين إذا ضاق مكان الناسكين. هذا الوجه الثاني بعد كان وجهان، إذا شرطنا بهذا الشرط لا أشكال، ولكن كل هذا لا دليل له، وذكرنا مفصلا بأن هذه الأراضي خصها الله سبحانه وتعالى للنساك وللعباد، فلا معنى لأن نقول يتملكونها. وأيضا مقطعا لا يكون الأرض مقطع، الأرض مقطع الحاكم والإمام عند حق بأن يقطع أرضا لشخص، مثلا الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله تعالى فرجه، إذا كان ظاهرا كان يجوز له بأن يقطع الأرض بين طهران وقم لزيد، يجي يقول بين طهران وقم هذه الأراضي لك، الإقطاع شوفوا لا إحياء الأرض كل المواد ولا تحجير، أنت ما رايح تحدد الأرض، مجرد أن الإمام قال بين طهران وقم لك هذا الأرض يكون أنت أحق به من غيرك، أقطع إليك هذا يسمى إقطاع، فأنت تريد تحييه تستعمله تأجره، طبعا أنت مو مالك هنا، أنت لك حق إذا أحييته فتتملكه. بعضهم قالوا إذا أقطعي يتملك، بعضهم قالوا لا يتملك بل يكون أحق من غيره. زين، هسه إذا علمنا أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قطع أقطع هذا الأرض لزيد، لا يجوز لك أن تحييه وإن كان موات وإن كان غير محجر. طبعا هذه المسألة فقط في زمن الحضور يصدر، أو مقطعا من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين، لأن المقطع أقطع يقطع مقطع مقطع اسم مفعول، لأن المقطع للمقطع له، المقطع هو الأرض، المقطع له هذا المسلم، لأن المقطع يكون بالنسبة للمقطع له مثبت لأحقية المقطع له فيه، لأن المقطع لا يعني زيد أحق في هذا الأرض المقطع التي أقطعها الرسول، يعني قطعها منها المنطقة إلى ذيك المنطقة قال لك، لأن المقطع له يعني هذا المسلم يصير أولى من غيره بسبب إقطاع الرسول والإمام كالتحجير. شلون أنت إذا ذهبت الصحراء وحجرت أرض حددت الأرض، إن شاء الله غدا نبحث عن التحجير، شلون أنت أحق من غيرك بهذا الأرض؟ هنا أيضا هذا المقطع له بسبب إقطاع الرسول يكون أحق، كأنه إقطاع الرسول لكم مثل تحديد مثل تحجير، يعني أما الرسول أقطع هذا الأرض كأنه حجر هذا الأرض لهذا المسلم، أقطع هذا الأرض لهذا المسلم كأنه حدد، فلا يحق لغير هذا المسلم أن يتصرف في هذا الأرض. يقول فلا يصح لغير هذا الذي أقطع له التصرف بدون إذنه في هذا الأرض، وإن لم يفد الإقطاع ملكا، الإقطاع لا يفيد الملكية. مثل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه إذا قال بين قم وطهران أقطعته لزيد، مو معنى أن زيد تملك، ولكن عن زيد أحق من غيره. وقد روي، يعني واحد يسأل يقول هل الإقطاع متحقق؟ نعم من الرسول الإقطاع متحقق، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن حارث، ابن الحارث غلط، ابن الحارث هذا احنا بلال بن الحارث، هذا غير بلال بن رباح، هذا بلال آخر، هذا ذاك المؤذن الحبشي بلال بن رباح، بلال بن حارث شخص آخر. أقطع بلال بن الحارث العقيق، العقيق اسم وادي خارج المدينة، العقيق وهو أي العقيق واد بظاهر المدينة، ظاهر البلد يعني خارج البلد. نعم وين؟ نعم نعم نعم، العقيق أحد المواقيت، العقيق في الحج أحد المواقيت وادي العقيق. نعم، يقول بأنه أقطع العقيق لمن؟ لبلال، والعقيق واد بظاهر المدينة، ظاهر بمعنى خارج، باطن البلد داخل البلد، ظاهر البلد خارج البلد، مو ظاهر البلد يعني خلف البلد، لك ظاهر البلد، عندنا ظاهر البلد وعندنا ظاهر البلد، دققوا، ظاهر البلد يعني خلف البلد، ظاهر البلد يعني خارج البلد، ظاهر مقابل باطن، باطن البلد داخل البلد، بظاهر المدينة يعني خارج المدينة، واستمر هذا الأرض تحت يدي إلى ولاية عمر. وكذلك أقطع الرسول زبير ابن العوام، زبير المعروف، حضر فرسه، يعني قال لزبير اركب على فرسك فليعدو فرسك بك إلى ذاك المكان الذي يقف فيه، فهذا لك، أقطعته لك، أنت أحق من غيرك بإحيائه. حضر فرس، أحضر الفرس أي جعله راكبا أركبه. فهنا أيضا أقطع زبير حضر فرسه، يعني زبير يركب على فرسه يمشي فرسه يعدو ينصر إلى ذلك المكان الذي يقف فيه، فإذا وقفت حد الذي أعطاه الرسول إقطاعان. أو مثلا رمية السهم، يقول مثلا رمي السهم، السهم وين وقع؟ هذاك الموقع يكون حد، من هنا إلى ذلك الموقع يكون لك. أرضنا أيضا يعين، سيكون مثلا بين نهرين أو بين جبلين أو لا، كذلك يحدد، فمو مهم تحديد بعد، لأنه الرسول مخير، الإقطاع ما عند حد، لأنه ألم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. زين، يقول حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة الساكنة والراء طبعا تكون منصوبة، هذا الراء تكون مفتوحة، حضر فرسه. شنو معنى الحضر؟ وهو عدو الفرس، حضر الفرس عدو الفرس ركض الفرس، يعني أنه قاطع يعني أقطع زبير مقدار ما جرى فرسه، فزبير ركب على فرسه فأجرى فرسه حتى قام، يعني حتى وقف، قام بمعنى وقف. إذا تذكرون كان عندنا في بحثي اللقطة الدابة إذا قامت يعني وقفت، زين يقول بأنه حتى قام أي حتى وقف أي عجز عن التقدم، فرمى بصوته إلى الأرض طلبا للزيادة. يقال بأنه لما وقف فرس زبير في حد، زبير كان طامع بأنه أكثر يعدو فرسه، فرمى بصوته إلى الأرض يعني يضرب الدابة حتى تعدو أكثر للزيادة على الحاضر، فأعطاه الرسول من حيث وقع الصوت، يعني من ذلك الموقع الذي ضرب الصوت، يعني وقفت الدابة، لأن الرسول عهد معه بأنه كل مكان الدابة ذهبت، مو أنه أنت تذهب، مو أنه أنت تركضها، مو أنه أنت تجبرها، ذلك المكان الذي وقفت، فأقطعه الرسول من حيث وقع الصوت.
الصوت
عنه
حيث
نهاية
الصوت،
نعم؟
حيث وقع الصوت عن الإضافة إلى مشي الدابة مسافة الصوت.
لا مو هكذا ظاهرة. نعم. نعم. لا نعم فشنن صوته إلى الآن صحيح لا. نعم وكان طامعا للزيادة أيضا من ناحية أنه الزيادة في الحق، نعم بهذه الصورة. على هذا نانا بعض النسخ موجودة فيها إلى الآن، في بعض النسخ اللمعة موجودة فيها إلى الآن، إذا ما كان موجودة فيها إلى الآن الاحتمال الأول واضح، الاحتمال الثاني خصوصا مع وجوده إلى الآن أن زبير رمى الصوت إلى الآن، يعني أنه كان يرمي الصوت حتى أنه يبين أنه واصل لهناك، مشلون يعلم الرسول بأن زبير وصل إلى هذا الحاج برمي الصوت، يعني رمى الصوت للأمام، فالصوت وين وقع؟ يقع هناك. بعدين الرسول وجماعته لما يجون يشوفون الصوت هنا، فيزبير يعلم الرسول بأنه أنا وصلت هنا بهذا المعنى. نعم إذا رمى الصوت إلى الأرض أي رماه إلى الأمام، فذلك المقام الذي وقع فيه الصوت الرسول أقطعه الآن، هذا المعنى خصوصا مع وجوده إلى الأرض في بعض النسخ الموجودة في هذه الرواية هكذا، فرمى بصوته إلى الأرض مو معنى ضرب دابته، نعم مو بهذا المعنى. لا تراكب أو مو راكب لازم
يشوف.
لا هذا هو مش معنى.
هذا ثاني عن الطرف
لكن راكب حيث أنه نعم مو راكب. نعم يحتمل أنه مو راكب المعنى. بس الاحتمال الموجود. مع الاحتمال الشيء قوي لأنه يعني أنه كان بالأمام وقف رمى الصوت على حتى يمشي.
يعني هو
صار على حتى أو ضرب الصوت بالأرض حتى. أنا يعني قضية سامعة بهذا الصوت أنه رمى الصوت إلى الأمام فوقع من ذيك المنطقة حدده، أما أنه رمى الصوت فضرب الدابة حتى تمشي يوجد يعني احتمال موجود، ولكن الظاهر من هذه القضية بهذه الصورة لم يظهر هذا طلبا للزيادة حتى ذاك المكان اللي وقع الصوت يكون بعد حده حتى أجد يعطى. يقول بأنه فرمى بصوته طلبا للزيادة على الحاضر أي بالزيادة على ذلك المقدار الذي ركض الفرس، شوف هذا أوضح بعد، على ذلك المقدار الذي ركض الفرس. أما قضية ضرب الدابة وين بعض نحتمله، ولكن هذا الوجه بعيد جدا، لا رمى صوته حتى يعطى أزيد من الحاضر أي أزيد مما وقفت الدابة فيه، وقفت وقف الفرس فيه، فأعطاه من حيث وقع الصوت، وأقطع صلى الله عليه وآله غير الزبير وغير بلال مواضع أخرى. صلى الله على محمد وآله.